أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام وما يزال في الفقرة الثالثة في هذه السلسلة، وهي في ضرورة الدين وضرورة الإيمان بالدين. وقلنا إن إشكالية الضرورة أو سؤال ضرورة الدين يمكن أن يطرح بصياغات ثلاثة مختلفة وبمستويات مختلفة. فتارة يطرح السؤال داخل أفق وإطار براغماتي نفعي يشترط للإيمان بفكرة وبشيء أن يكون ذا فائدة عملية ملموسة. ويتقدم الكلام عن هذه الصيغة وكيف أنها تقارب وتعالج إشكالية ضرورة الإيمان والدين بناء على هذا المنطق، وبينا بعض التحفظات والإشكالات في هذه المعالجة. والصياغة الثانية أو المستوى الثاني قلنا نتكلم فيه أو يطرح هنا السؤال عن الإسهام النوعي والخصائص التي يقدمها الدين والتي تتوفر في الدين ولا توجد في غير الدين. وقلنا إنه السؤال هنا يتجاوز منطق المنفعة إلى منطق الخصوصية، يعني لا ينظر إلى المنفعة كما كان في الصياغة الأولى وفي الإطار الأول وفي المستوى الأول، لا، هنا يتم النظر إلى الخصوصية، إلى المميزات التي توجد في الدين ولا توجد في غيره من النظم والاتجاهات. فيقال إنه ما الذي يقدمه الدين للإنسان الفرد أو المجتمع ولا تستطيع سائر الفلسفات والاتجاهات الوضعية العلمية الاجتماعية أن تقدمه للناس. هذه الصياغة هي أكثر نضجا من الصياغة الأولى التي تعالج وتطرح سؤال إشكالية أو إشكالية ضرورة الدين ضمن الإطار النفعي والبراغماتي. هنا في مقام بيان الإسهام النوعي للدين يمكن أن نشير إلى مجموعة من الإسهامات أو مجموعة من المجالات التي يظهر فيها الإسهام النوعي للدين. المجال الأول هو فيما يرتبط بتفسير الوجود وبيان معنى الوجود. من الواضح أن الإنسان الواعي يواجه مجموعة من الأسئلة تتعلق بمنشأ الكون، منشأ الوجود، أنه لماذا يوجد الكون، لماذا يوجد الوجود، ولماذا وما هي غاية الإنسان، ما هي غاية الحياة، وما هو المنتهى. أو بعبارة أخرى، السؤال عن المبدأ وعن المنتهى وعما بين المبدأ والمنتهى. السؤال أنه لماذا خلق الإنسان، لماذا يوجد خير وشر، هل توجد غاية للحياة، وإذا كانت توجد غاية للحياة فما هي غاية الحياة. هذه الأسئلة، هذا النحو من الأسئلة، العلم التجريبي وكل العلوم التجريبية لا يمكنها أن تجيب عنها. هذه الأسئلة في الواقع ليست أسئلة كمالية كما قد يتوهم بعض الناس، هي ليست أسئلة كمالية ولا هي أسئلة ثقافية عامة، لا، هي أسئلة تعبر عن عمق هذا الوجود وتعبر عن وعي الإنسان. بما أنه الإنسان موجود واعي، موجود مفكر، موجود عاقل، فبالتالي هو يتعامل مع هذه الإشكاليات، مع هذه الأسئلة، سؤال الوجود، سؤال المبدأ، سؤال المنتهى، سؤال الغاية، سؤال الخير، سؤال الشر. وبوصفه موجودا واعيا فهو يريد أن يتعرف على أجوبة هذه المسائل. وهذه المسائل يلتفت إليها الإنسان ويرتبط بها ارتباطا وثيقا، خصوصا في حالات الضعف، في حالات المحنة، في حالات الفاقد، في حالات الموت، في حالات الخوف، في حالات المرض. فبما أنه موجود مفكر واعي ويمتاز بالإدراك عن سائر الموجودات الأخرى، فإنه يتعامل مع هذه الأسئلة ويكون على احتكاك مباشر بهذه الأسئلة في هذه الحالات التي يظهر فيها ضعف الإنسان، حالات الموت، حالات فقد الأحبة، حالات الكوارث والمصائب والمحن التي يمر بها في حياته. العلم، العلم التجريبي الذي يتعامل مع الظواهر المادية ويريد أن يشرح أسباب وعوامل ومناخات الظواهر المادية ويعين ويبين القوانين والأحكام المرتبطة بالظواهر المادية وبالكتل وبالأجسام وما أشبه، هذا العلم هو يشرح لنا كيف يعمل العالم، كيف تعمل الظواهر ضمن قوانين وأطر محددة وقياسية في ضمن هذا العالم، بينما العلم لا يشرح لنا لماذا يوجد عالم أصلا. لماذا يوجد عالم؟ العلم يقول لك أنا عاجز عن إجابة هذا السؤال. العلم لا يشرح لنا ما هي رسالة العالم، ما هو المغزى من الحياة، ما هو منتهى الحياة، ما هو معنى الحياة، ما هو الهدف والغاية من الحياة. هذه أسئلة يعجز العلم التجريبي بكل ميادينه وبكل فضاءاته وبكل ما توصل إليه من تطور وتقدم تكنولوجي وعلمي، يعجز عن شرحي وعن بياني الأسئلة وعن إجابة هذه الأسئلة. بينما الدين يشرح لنا لماذا يوجد عالم أصلا، الدين يشرح لنا ويبين لنا ما هي رسالة الحياة، الدين يبين لنا ما هو منتهى الحياة، الدين يبين لنا ما هي مسؤولية ووظيفة الإنسان في هذه الحياة، الدين يبين لنا ما هي العلاقة بين التنظيم الاجتماعي للحياة وبين الفهم الفلسفي للحياة، وأنه التنظيم الاجتماعي للحياة سواء كانت الحياة هي الحياة المقيدة الصورة التي هي الأسرة أو الحياة العامة التي هي المجتمع، يقول الدين أنه لابد أن يكون تنظيم الحياة اجتماعيا منسجم مع الفهم الفلسفي للحياة. إذن رغم كل التطورات والمنجزات العلمية التي تحققت، فمع ذلك العلم لا يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة، لا يستطيع أن يخرج عن الإطار المادي الضيق المحدود وأن يقدم فهما للحياة وفهما لمغزاها وفهما لرسالتها وفهما لمبدئها وفهما لمنتهاها. وهذا المعنى يعترف به العلماء التجريبيون، ومع الأسف لا يسع الوقت لذكر نصوصهم وكلمات في هذا المجال. فهم يعترفون أن الجواب عن سؤال ما هي رسالة الحياة وما هي غاية الحياة وما هو المصير بعد الحياة، هم يعترفون بأن هذه أسئلة خارجة عن تخصص العلم وعن نطاق العلم، وأنه لا يستطيع العلم أن يقدم أجوبة عنها. وإذا وجدنا عالما تجريبيا من أي تخصص يتكلم عنها، فهو في الواقع لا يتكلم عنها بوصفه عالما تجريبيا. وحتى الفلسفة التي تقع في مقابل ماذا؟ في مقابل العلم، وتتعامل مع الوجود الأوسع من الجسم ومن الماديات. الفلسفة توفر للإنسان بعض الأجوبة، أو توفر للإنسان أطر عامة وكلية في مقاربة وفي الإجابة عن هذه ماذا؟ عن هذه الأسئلة، من دون أن تشبع الإنسان ومن دون أن تشبع الأجوبة عن هذه الأسئلة بتفاصيل عديدة وبسردية تفصيلية تشرح الحياة وحقيقتها وغايتها ورسالتها ودور الإنسان فيها ووظيفته وتكليفه وما سينتهي إليه أمر الإنسان وأمر الحياة. الفلسفة بالرغم من أهميتها وبالرغم من أنها تتعامل مع الوجود الأوسع من المادة، إلا أنه غاية ما توفره للإنسان هو أطر عامة كلية، ولا تستطيع أن تملي الكثير من التفاصيل. هذه التفاصيل، هذا الاستيعاب، هذه السردية الشاملة في هذا المجال لا يقدمه إلا الدين. فالدين بمنظومته الاعتقادية، بمنظومة المعارف التي موجودة فيه، يفسر واقع الكون، يفسر واقع الحياة، وأنها واقع الكون وواقع الحياة من إبداع موجود عال متعال واجب الوجود، خلق المادة، خلق الكون، أوجد الوجود وجعل فيها قوانين وجعلها محكومة لقوانين وأخضع العالم لنظام دقيق، وأن الجاعل غير المجعول وأن المعطي غير الآخذ. كما أن الدين يفسر الحياة الإنسانية وأن هذه الحياة لم تظهر عبثا، لم توجد عبثا، وأن الإنسان لم يخلق عبثا. لا، الحياة والإنسان وجد وخلق من أجل غاية، من أجل حكمة، من أجل هدف، من أجل رسالة. بل هذا الكون بكله له غاية، وأن الإنسان يصل إلى هذه الغاية، يصل إلى النقطة المرادة في ظل منهاج جاء به الأنبياء عليهم السلام المبعوثون من الخالق سبحانه وتعالى لهداية الخلق. إذن هذا هو المجال الأول الذي يظهر فيه الإسهام النوعي للدين، وهو تفسير الوجود وبيان حقيقة الوجود، بيان حقيقة الحياة. وتعجز سائر الفلسفات وسائر الاتجاهات الاجتماعية، ويعجز العلم التجريبي عن تغطية هذا الجانب وعن الإجابة عن إشكاليات وأسئلة هذا الجانب، هذا الميدان الأول. الميدان الثاني أن العلم، أن الدين يعطي تأسيسا موضوعيا وثابتا، ويعطي صفة القداسة للأخلاق. المطلعون على فلسفة الأخلاق يعرفون أن كل النظريات التي قدمت في فلسفة الأخلاق واجهت إشكالية مهمة، هي إشكالية الأساس الإلزامي أو أساس الإلزام في الأخلاق، أنه ما هو أساس الإلزام في الأخلاق؟ لماذا الأخلاق ملزمة؟ لماذا الأخلاق ليست مجرد تفضيل ثقافي يفضله الإنسان؟ ما هو الذي يلزم الإنسان بالصدق؟ ما هو الذي يلزم الإنسان بعدم الكذب؟ صحيح أن الإنسان يدرك أن الكذب قبيح، كما نؤمن أن هذا الإدراك إدراك عقلي، وأن الإنسان يدرك أن الصدق حسن وأنه ينبغي فعله، ويدرك أن القتل قبيح، ويدرك أن حفظ الأمانة حسن، ويدرك أن الخيانة قبيحة، وهكذا. لكن ما هو الأساس الضامن في الميدان الأخلاقي؟ ما هو الملزم للإنسان في أن يلتزم بهذه المنظومة الأخلاقية؟ لماذا لا تكون المنظومة الأخلاقية مجرد تفضيل ثقافي يفضله الإنسان، كما يفضل رواية أدبية على رواية أخرى، وكما يفضل كاتبا على يفضل كاتبا معينا على كاتب معين آخر؟ هذه مشكلة الأساس، مشكلة الإلزام في النظريات الأخلاقية. هذه المشكلة يعترف بها حتى الملحدون، يعترف بها المفكرون الغربيون وحتى الملحدون منهم. مثلا نجد أن جان بول سارتر هذا الوجودي الملحد. جان بول سارتر نفسه في بعض كلماته يستشهد بكلمة دوستويفسكي. دوستويفسكي هكذا يقول، يقول أنه مع إنكار الله يصير كل شيء مباحا. فإذا هنا يشير دوستويفسكي وضمنا جان بول سارتر إلى أن وجود الله والإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى هو الضامن في أن لا يصير كل شيء مباحا، في أن لا يصير كل شيء مباحا. صحيح كما قلنا قبل قليل، الإنسان كائن أخلاقي تخضع أفعاله للتقويم والتقييم الأخلاقي، هو يدرك الحسن والقبح الذاتيين في الأفعال بعقله، لكن مع ذلك هذا الإدراك للحسن والقبح محدود طولا وعرضا، ولا يتمتع هذا الإدراك العقلي لا يتمتع بنفس الإلزام النابع من الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى. الآن أي قانون من القوانين لا يوجد فيه عنصر إلزام، ولذلك احتاجت المجتمعات إلى قوة وإلى سلطة تلزم الإنسان بامتثال القوانين. أما لو تركنا الإنسان من دون سلطة فإنه لن يلتزم بالقوانين. بينما الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى، الدين، الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالتالي بالمنظومة الدينية، الدين يربط الأخلاق بمرجعية متعالية أعلى من الإنسان وأعلى من الاتفاقات والعقود الاجتماعية التي يخوضها الإنسان، وبالتالي تصير في الأخلاق، يصير للأخلاق عنصر إلزام فوق البشر أعلى من البشر، عنصر إلزام مقدس فيه قداسة، فيه قداسة. ولذلك نجد أنه بعض المفكرين الغربيين مثلا إليزير ماكنتاير يشير إلى هذا المطلب، يقول أنه الأخلاق الليبرالية ضعيفة، الأخلاق الليبرالية السائدة في المجتمعات الأوروبية، المجتمعات الغربية، يقول ضعيفة. لماذا ضعيفة؟ يقول لأنه ليس لها جذور ميتافيزيقية عميقة. وأيضا بعض الدراسات تشير أنه هذا مشروع عصر التنوير الأوروبي الذي أراد، الذي من جهة حذف ونحى الأخلاق الدينية التي كانت في المسيحية والمتوارثة عن المسيحية، وأراد أن يكتشف أسس علمانية ووضعية جديدة للأخلاق. بعض الدراسات الغربية تقول هذا مشروع عصر التنوير في هذا الاكتشاف وفي هذه المهمة فشل، لم يستطع أن يكتشف ماذا؟ أسس علمانية للأخلاق بحيث تكون ملزمة. وكل النظريات التي طرحت في هذا المجال من نظرية كانط إلى غير نظرية كانط تعاني من مشاكل وفيها فجوات ولا تتمتع بعنصر الإلزام. وهذه مقولات التي طرحت هنا في محاولة اكتشاف أسس علمانية للأخلاق وفي مجال تكوين أخلاق علمانية، حاولوا أن يقيموا هذه الأخلاق على مجموعة من المقولات، مثلا مقولة التضامن الإنساني، مقولة حقوق الإنسان. هاتان المقولتان في الواقع أولا هما ليستا مقولتين بديهيتين، ليسا بديهيتين، ليستا ضرورتين، لا يدركهما العقل بالبداهة، ففيهما نقاش فلسفي طويل وعريض. ومن ناحية ثانية نجد أن الواقع العملي للبشر ينسف هاتين المقولتين. مثلا مقولة التضامن، لو أردنا أن نختبر مقولة التضامن الإنساني التي يتشدق بها أصحاب الأخلاق العلمانية الذين حاولوا أن يطرحوا أخلاقا جديدة لا تقوم على الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتقطع العلاقة بالدين، لسنا بعيدين عن زمان وباء كورونا. هذا وباء كورونا الذي فتك بالمجتمع البشري وأوقف البشرية على رجل واحد، هذا الإنسان الذي ادعى العظمة وادعى أنه محور الكون والوجود وأنه الأساس وله الأصالة وهو المحور في كل شيء. أزمة كورونا، أزمة وباء كورونا، أوقفت الإنسان على حقيقته، أظهرت عجزه، أظهرت هشاشته، أوقفت المجتمع البشري على رجل واحدة. وهذه الأزمة، أزمة وباء كورونا، كشفت عن مشاهد واقعية. هذه المشاهد الواقعية تميزت أو مايزت وفصلت بين المجتمع الديني والمجتمع غير الديني، المجتمع العلماني، وبالتالي أبطلت ما يقال من التضامن الإنساني أو مقولة التضامن الإنساني. في المجتمعات العلمانية في أزمة كورونا برزت وظهرت الفردية والفردانية بصور قبيحة جدا. هذا التضامن والتكافل الذي تشدقوا به وتكلموا به كثيرا في أيام كورونا كاد أن يكون غائبا بشكل كلي. في المقابل وجدنا أنه المجتمع الديني، المجتمعات الدينية، المجتمعات المؤمنة مثلا في العراق، في إيران، وجدنا أنه مستويات التضامن ضربت أعلى المستويات وأعلى الصور. هذا التكافل والتضامن بين الناس كان بدرجة عالية جدا بالرغم من وجود أزمة ووجود وباء. نجد أن قطاعا كبيرا من الناس تكفل بقطاع آخر من خلال تقديم الرعاية الصحية، الرعاية الطبية، تقديم الأطعمة والغذاء للمحتاجين ولأصحاب الدخل المحدود ولأصحاب الأجور اليومية. تجلى هذا التضامن وهذا التكافل في المبادرات الشبابية التي كانت تنطلق من الشعور الديني. نجد الجمعيات الدينية والمساجد والحسينيات كان لها دورا مهما ورياديا في هذا المجال. فأين التضامن الذي يتكلم عنه أصحاب الأخلاق العلماني؟ نجد التضامن هنا في عند أصحاب الأخلاق الدينية. هذه الممارسة الواقعية والتجربة الحية العملية أيام وباء كورونا تثبت عكس ما يقوله هؤلاء وما يدعونه من شعارات. هذا التضامن الاجتماعي في المجتمعات العلمانية، في المجتمعات الليبرالية، وصل إلى حد التلاشي بالرغم من الشعارات التي كانوا يطلقونها لسنوات ولعقود. بينما نجد في المجتمعات الدينية لا، هذه المجتمعات الدينية، المجتمعات المتدينة التي يسم العلمانيون ويصف العلمانيون أن أخلاقها أخلاق دينية وأخلاق رجعية وأخلاق مستمدة من الدين ومن التراث، وأنها بعيدة عن الاهتمام بالمجتمع الإنساني والمجتمع البشري، نجد أنها قد ضربت أعلى أشكال التضامن والتكافل والتماسك. ووجدنا أن بعض الدول في أزمة كورونا قامت بعمليات قرصنة للمعدات الطبية، قرصنة على السفن والشحنات، الشحنات التي تنقل المعدات واللوازم الطبية بين الدول. الأنانية ظهرت في نفس مثلا داخل الاتحاد الأوروبي، في داخل دول الاتحاد الأوروبي. فأي تضامن يتكلمون عنه؟ إذن هذا الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى، الاعتقاد بالدين، والاعتقاد بأن إجراء كل أصل من الأصول الأخلاقية فيه أجر ويثاب عليه الإنسان في الحياة الآخرة، هذا خير عامل ودافع ومحبذ للإنسان ومشوق للإنسان على الالتزام بالأخلاق وعلى التلبس بالأخلاق في حياته اليومية وعلى إعطاء الأخلاق صفة القداسة وإعطائها صفة إلزام مشدد ومؤكد. ومن دون هذا تتحول الأخلاق إلى عبارة عن نصائح، عبارة عن مجرد كلمات ثقافية لا ضمان لإجرائها وللالتزام بها، تكون أشبه بكلمات التنمية البشرية. هذا الميدان الثاني الذي يظهر فيه إسهام الدين وإسهام الاعتقاد بالله. الميدان الثالث هو إسهام الدين في البناء الداخلي للإنسان، بناء على مستوى الروح، على مستوى الضمير، وعلى مستوى إعطاء السكينة والطمأنينة. فالدين يوفر العمق الداخلي للإنسان، يوفر معنى داخلي للإنسان لا يوفره لا العلم ولا الفلسفة ولا غيرهما من الاتجاهات. نحن نلاحظ أن هذا الإنسان المعاصر الذي أنشأته وخلقته الحداثة الغربية، هذا الإنسان يعاني من أمراض وأعراض عديدة، فقدان الطمأنينة، القلق، الهشاشة النفسية والفكرية، التشظي الأخلاقي، ولم تستطع الحداثة بكل منجزاتها وبكل آلياتها وبكل مقولاتها وأساليبها أن تعالج هذه الأمراض، أن تعالج هذه الأعراض، بل عمقتها لأنها أخذت تبني الإنسان وتبني الحياة بعيدا عن المرجعية الإلهية وبعيدا عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وعلمنت الحياة علمنة شاملة وكلية في شتى مناحيها وجوانبها، جعلت الإنسان هو المرجعية المكتفية بذاتها وله الأصالة والمحورية. وبالتالي كانت هذه الأمراض والأعراض نتيجة للقيم والرؤى والأفكار التي زرعتها الحداثة الغربية في بنية الإنسان وتشبع بها الإنسان منذ نعومة أظفاره. وهذا ما يعترف به مفكرون غربيون حداثويون. هذه ظاهرة الانتحار، هذه ظاهرة الانتحار المعاصرة، التي الظاهرة الخطيرة التي تقض مضاجع المجتمعات. هذه الظاهرة منتج غربي محض. صحيح الانتحار كان موجودا في الأزمنة السابقة، موجود في التاريخ، موجود منذ القدم، لكن الانتحار في الأزمنة السابقة يختلف عن الانتحار الموجود في زماننا المعاصر. إذا لاحظنا جانب الكم وجانب الكيف، ولاحظنا التنظير الذي يوصل للانتحار، فإن الانتحار يكون خاصية للمجتمع الحديث. في الماضي كان الانتحار إما يرتبط بدوافع أخلاقية مثل الهروب من العار، أو كان يرتبط بدوافع حربية، خشية الوقوع في الأسر فينتحر الإنسان ويقتل نفسه. بينما نجد في المجتمعات الحديثة الانتحار أخذ أبعادا مختلفة وارتبط بعوامل متعددة، عوامل نفسية واجتماعية وفلسفية. صار الانتحار يعبر عن هشاشة وعن انكسار داخلي وعن اغتراب يعيشه الإنسان المعاصر، وصار ينظر له ويبرر له. وبعض الدراسات الغربية تقول أنه الانتحار وهذه ارتفاع نسبة المنتحرين لا يرتبط بظاهرة الاكتئاب أو مرض الاكتئاب. يقول بعض المنتحرين هم مكتئبون، وغالبا ليسوا مكتئبين. في الواقع ما ممكن أن نفصل هذه التداعيات عن القيم والمفاهيم والنظرة، ما يسمى بالنظرة الحديثة للحياة، النظرة التي زرعتها الحداثة الغربية عند الإنسان. هذه يولد الإنسان في فضائها ويتشبع بها بشكل لا يمكن الخلاص منه بسهولة. تفضي هذه القيم، هذه الرؤى، هذه المقولات تفضي إلى نظرة احتقارية للحياة، تفضي إلى أن يتوقع الإنسان من الحياة ما لا يمكن توقعه من الحياة، ما لا يمكن توقعه من هذه النشأة بتزاحماتها وتضاداتها وما يمكن أن يحصل فيها، إضافة إلى علمنة كل مظاهر الوجود الإنساني ومظاهر الحياة. وبالتالي فتلاشي المرجعية المتعالية للإنسان، المرجعية الإلهية، واعتبار الإنسان أنه المحور وسيد الوجود وله الأصالة، يفضي إلى هذه المآسي التي يتحدث عنها الباحثون الغربيون. افترضوا أن الإنسان مكتف بذاته وهو الذي يخلق المعنى لحياته، ثم يفشل، وهذا واقع، يفشل في ذلك فيؤدي إلى هذه المآلات. بينما في العصور السابقة أو في المجتمعات المتدينة وبشهادة دراسات متعددة كتبها باحث غربي وأجراها باحث غربيون، المجتمعات المتدينة، المجتمعات التي فيها دين، هي أقل من ناحية نسبة المنتحرين. لماذا؟ بسبب السقف القيمي الذي يوفره الدين، فإن الدين يعطي سقفا قيميا للإنسان، يحرم عليه الإضرار بالنفس، يحرم عليه إتلاف النفس، يقول له إن الحياة مقدسة لابد أن تحافظ عليها، ويعتبر أن الانتحار قتل للنفس، قتل للنفس البريئة. وهذا المعنى لا يمكن في الواقع أن ينكره المنصف، حتى الملحد لا يمكنه أن ينكر هذه الحقيقة، وكتبت عنها دراسات متعددة. بعض الملحدين المعاصرين يعترف بهذه الحقيقة، فيقولون كما في بعض الكتابات، يقول أنه أن الأديان الإلهية التأليهية تتضمن قدرة إنسانية مدهشة. يقول هذا الإيمان يمثل عضلة إنسانية في غاية الصلاح، وأن هذه الأديان تمثل طاقة تدفع الإنسان إلى الكثير من السخاء والعطاء والشفقة والشجاعة وإلى آخره. بينما الذي لا يمتلك الدين والإنسان الشكاك، الإنسان اللاديني، هو يقول يعيش الغربة، يعيش الوحدة، يعاني من الوحدة. ولذلك نجد بعض الدراسات، تعطي نصائح لهؤلاء اللادينيين، هؤلاء الشكاكين، تعطيهم نصائح. ما هي النصائح؟ أنهم أن ينخرطوا في المجتمع، أن يذهبوا إلى الحفلات، أن يذهبوا إلى العلاج النفسي، أن يخرجوا من الوحدة وينغمروا في المجتمع. لكن هذه في الواقع عبارة عن مظاهر هروبية، الحفلات والراقص والعلاج النفسي عبارة عن مظاهر هروبية، مظاهر هروبية لا تعالج أصلا المشكلة. هذا الشك وهذه المظاهر الهروبية لا تستطيع أن تلبي وأن تشبع الحاجة الوجودية للإنسان. ولذلك نجد أن مثل أولئك البشر يذهبون إلى الانتحار، بينما في المقابل لا، الدين يمثل السلوى والعزاء الأكبر للإنسان، يجعل الإنسان جبلا راسخا تجاه ظواهر الحياة وأحداث الحياة ومآسي الحياة، من دون أن يتزعزع، من دون أن يتراجع، يجعله يتلقى مصائب الحياة وكوارث الحياة بصدر الرحب، وأن كل ما يحصل هو بعين الله سبحانه وتعالى، وأن ما يحصل في الحياة هو يحصل ضمن قوانين ومناسب لهذه النشأة. فإذن هناك إسهامات نوعية للدين في ثلاث ميادين: في تفسير الوجود وبيان معناه، وفي تأسيس الأخلاق على أسس ثابتة مقدسة، وفي بناء الإنسان روحيا ونفسيا. هذا فيما يرتبط بالصياغة الثانية لسؤال ضرورة الدين. أما الصياغة الثالثة لضرورة الدين، وهي أنه ما هو الذي يدفع الإنسان إلى الإيمان بالدين، إلى الإيمان بالإله؟ هل هذا الإيمان ضروري، وما الذي يضطر الإنسان إلى هذا الإيمان؟ هذه الصياغة، هذا المستوى من التعامل مع سؤال وإشكالية ضرورة الدين قريب جدا من بنية الاستدلال العقلي عند الفلاسفة الإلهيين وعند المتكلمين المسلمين. وطرح البحث بحث ضرورة الدين وفق هذه الصياغة وبهذا المستوى هو أعمق من الصياغتين الأولى والثانية المتقدمتين. هو لا يقول للإنسان أنك لابد أن تؤمن لأن الدين فيه فائدة، لا، هو يتجاوز هذا المطلب وهذا المستوى ويقول للإنسان أن الإيمان بالدين وبالإله أمر واجب بذاته، أمر واجب بذاته. ويمكن إيضاح هذا المطلب من خلال بعض النقاط. النقطة الأولى أن الإنسان بعد أن آمن بوجود الله سبحانه وتعالى إيمانا عقليا، بعد أن آمن الإنسان أن هذا الكون له خالق له موجد، وأن هذا الموجد أن هذا الخالق له صفات الحكمة والقدرة والعدل وسائر الصفات الكمالية الجمالية، وأن هذا الخالق هذا الموجد هو المالك للخلق وللكون وللعالم، وأنه المنعم على الإنسان، حينئذ فإن الإنسان بمقتضى الإدراك العقلي البديهي الأخلاقي يدرك أنه يجب شكر المنعم، يجب شكر المنعم، فشكر المنعم واجب عقلا بمقتضى إدراك العقل العملي الذي يدرك الحسن والقبح العقليين الذاتيين الضروريين البديهيين، فشكر المنعم حسن يعني واجب يعني ينبغي، فيجب شكر المنعم، يجب شكر الخالق، يجب شكر الموجد لأنه الخالق لأنه الموجد لأنه المنعم، وشكره يتمثل في إطاعة أوامره والامتثال لما يرسله من رسائل للبشر ومن تكاليف للبشر بواسطة الرسل والأنبياء. حينئذ يكون هذا الالتزام بالدين، يكون هذا الانتماء للدين، يكون هذا الانخراط بالدين ضرورة عقلية بهذا الملاك، بملاك ماذا؟ بملاك شكر المنعم. العقل لا يقبل أن يقر الإنسان من جهة بوجود الله سبحانه وتعالى، يؤمن بوجوده عقلا ثم ماذا؟ ثم يقول لا تطعه ولا تعبأ لما يقوله، لا تعبأ لما فيما لو ادعى شخص ماذا أنه نبي لهذا الإله الخالق، لا، لا يرتضي ذلك. إذا كان هناك خالق، إذا كان هناك موجد، هكذا يقول العقل، يقول إذا كان هناك خالق، إذا كان هناك موجد، فهو إضافة إلى مولويته التكوينية وأنه مالك حقيقي لخلقه وللعالم وللوجود، فإن له مولوية أخرى، مولوية تشريعية، وهي لزوم طاعته وامتثال أوامره بحسب هذا الإدراك، بحسب هذا الإدراك العقلي. فهنا الدين لا يكون اختيارا تفضيليا، لا، يكون هو نتيجة حتمية ولازمة لإدراك واستدلال عقلي بعد الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. هو بملاك شكر المنعم الذي يدركه العقل، لأن العقل يدرك الحسن والقبح العقلي. هذه نقطة. نقطة اثنين، إلى جانب هذا الاستدلال العقلي بحسب ما يدركه العقل من وجوب شكر المنعم، يمكن أن نذكر حجة أخرى أو وجها آخر يمكن أن نعبر عنه بحجة التكليف. أن الإنسان بعد أن يؤمن بنبوة نبي من الأنبياء، بعد أن آمن بالله وبعد أن جاءه من يدعي أنه نبي وثبت أنه نبي، يعني ثبت أنه مرتبط بالإله الخالق وأنه يتلقى منه التعاليم والمعارف والشرائع، حينئذ يكون الإنسان ملزما بامتثال هذه التعاليم وهذه الرسالة وهذه التشريعات التي يأتي بها النبي، سواء أدرك الإنسان أن لها منافع أو لم يدرك ذلك. فهنا يكون الإيمان بالدين واتباع الشريعة يصبح واجبا تكليفيا، يكون تكليفا مستقلا عن مسألة المنفعة والفائدة. لا، التكليف يكون امتداد للحق الإلهي على الإنسان، لأنه موجده، لأنه خالقه. فبالتالي الإنسان إذا كان يعلم أن الدين هو مرتبط بالله سبحانه وتعالى الذي آمن به، وأن هذا الإنسان الذي جاء بالدين مرتبط بالله سبحانه وتعالى، حينئذ النتيجة التلقائية والطبيعية هي ماذا؟ هي وجوب الالتزام بما يقوله النبي بوصفه تكليفا ماذا؟ بوصفه تكليفا شرعيا، بوصفه تكليفا شرعيا. إذن من هذا يمكننا أن نخرج بخلاصة لهاتين النقطتين ثم نكمل في نقطة ثالثة، وهي أن الدين يصير ضرورة، أو أن ضرورة الدين تنبع من نقطتين، أو تكون هذه الضرورة مزدوجة بحسب نقطتين. من جهة العقل يدرك وجوب شكر المنعم، وبما أن الخالق منعم فإذن يجب شكره، وشكره يتجلى ويكون من خلال ماذا؟ طاعته وامتثال أوامره والالتزام والطاعة لمن ثبت أنهم أنبياءه عليهم السلام. ومن جهة ثانية أنه تكليف شرعي، أن الالتزام بالدين بعد أن ثبتت لنا هذه المقدمات، أن الالتزام بالدين تكليف، فهو ضروري باعتباره تكليفا شرعيا، سواء كانت فيه منفعة أو لم تكن فيه منفعة. وإن كان نحن بشكل مسبق نؤمن ماذا؟ يعني عفوا، وإن كان أدركنا أن فيه منفعة أو لم ندرك ذلك، وإن كان نحن بشكل مسبق نؤمن ماذا؟ نؤمن أن الدين كله منافع، وأن تشريعات الدين تنطلق من مصالح ومفاسد واقعية غالبا في متعلقاته، سواء أدرك الإنسان هذه المصالح والمفاسد والمنافع أو لم يدركها. وبالتالي فهنا الإيمان بعد لا يبقى خيارا شخصيا تفضيليا بحثا عن منفعة وبحثا عن فائدة، لا، هو استجابة تلقائية، استجابة عقلية، من جهة هي امتثال لحكم العقل العملي بوجوب شكر المنعم، ومن جهة ثانية هي ماذا؟ هي تكليف مرتبط بالحق الإلهي. النقطة الثالثة والأخيرة في مسألة ضرورة الدين وضرورة الإيمان، هي أنه يوجد عند كل إنسان عامل فكري عقلي أو روحي يدفع الإنسان إلى البحث عن الدين وإلى اعتناق الدين وإلى التزام الدين، وهو ما يمكن بيانه بهذا الشكل، وهو أننا إذا طالعنا تاريخ المجتمعات نجد أن هناك مجموعة كبيرة من رجال المجتمعات، هؤلاء الرجال كانوا متميزين في مجتمعاتهم، كانوا على درجة متسامية وعالية جدا في الفضيلة في الأخلاق، كانوا أشخاصا متميزين ومميزين في مجتمعاتهم، وقاموا بخطوات، وكثير منهم ضحوا بأنفسهم في هذه الخطوات في سبيل ما يريدون الوصول إليه، وهم جاءوا على فترات متتالية في حقب متتالية، وهم دعوا الناس إلى الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى، وقالوا إننا أنبياء للخالق، أننا رسل من الخالق، وأن الخالق أرسل لنا بواسطة الوحي التكاليف والتشريعات، وأن على الإنسان أن يؤمن بها، أن يؤمن بنا وأن يلتزم بهذه التكاليف والتشريعات. وهم أخبرونا بأن الحياة لا تنقطع بالموت، الموت هو فاصلة، هو بوابة تنقل الإنسان إلى نشأة أخرى، الإنسان لا ينتهي أمره بالموت، الموت ليس فناء مطلقا كما يتصورون، كما يتصور البشر، لا، الموت مرحلة انتقالية، هو جسر إلى نشأة أخرى يعبر به من حياة ناقصة إلى حياة كاملة. وفي تلك الحياة، هكذا قالوا لنا، في تلك الحياة من قام، من آمن بنا والتزم بالوظائف والتكاليف والتشريعات التي جئنا بها فله الجزاء الأوفى، وله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، له حياة خالدة هي الحيوان، حيوان صيغة مبالغة من حياة. وأما من خالف ولم يلتزم ولم يؤمن فله النكاية الكبرى وله العقاب. حينئذ نحن نعرف أن هؤلاء الأشخاص كانوا الكمل في مجتمعاتهم، وكانوا معروفين بالصدق والإخلاص والثقة والأمانة. عند ذلك العقل يدفع الإنسان إلى البحث عن صحة مقالهم، عن صحة دعواهم. لماذا؟ دفعا للضرر المحتمل أو المظنون، دفعا للضرر المحتمل أو المظنون الذي يورثه قولهم ودعواهم. وهذا المطلب نحن في الواقع نمارسه في حياتنا اليومية. لو أراد إنسان أن يسافر إلى بلدة، إلى محافظة أخرى، إلى بلد آخر، وقيل له إنه يوجد طريقان، مساران للوصول إلى تلك البلدة، أحدهما أقصر من الآخر، أحدهما يستوعب 150 كيلومتر والآخر يستوعب 80 كيلومتر. والطويل منهما فيه إنارة وطريق فيه معبد، بالرغم ماذا؟ بالرغم من أنه يستغرق مسافة طويلة. بينما القصير منهما الطريق ليس معبدا والإنارة ضعيفة، كما أنه لا يضمن ألا تهجم الوحوش على الإنسان في هذا الطريق. نجد أن الإنسان هنا بشكل تلقائي يختار الطريق ماذا؟ الطريق الأطول، بالرغم من أنه يستغرق مسافة أكبر ووقتا أكثر. لماذا؟ ها، دفعا الإنسان بشكل تلقائي، دفعا للضرر المحتمل أو المظنون، خصوصا إذا كانت القضية المحتملة والمظنونة مهمة من ناحية الكيف. يعني مرة الإنسان يكون المحتمل، يعني تكون نسبة الاحتمال مثلا 5%، ويكون المحتمل هو قطاع طرق، ومرة لا، درجة الاحتمال 5%، لكن نوع المحتمل مختلف، وهو أنه توجد وحوش، هنا نوع المحتمل اختلف بالرغم من اتفاق وتساوي نسبة الاحتمال. فالإنسان في بعض القضايا لا ينظر فقط إلى نسبة ودرجة الاحتمال، وإنما يلاحظ نوع المحتمل. وهنا نوع المحتمل هو ماذا؟ إما حياة أبدية سرمدية فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أو لا، أنها حياة من العقاب وخلود في العقاب ولهم فيها مقامع من حديد. إخبار هؤلاء الأنبياء، إخبار هؤلاء الرجال المتميزين في التاريخ ليس بأقل من إخبار الإنسان العادي الذي نعمل به في حياتنا، في حياتنا اليومية وفي شؤون حياتنا اليومية، ونتعامل في معه على أساس دفع الضرر المحتمل أو المظنون. الإنسان العاقل يهتم بإخبار الإنسان ويتفحص عن وجوده حتى ماذا؟ حتى يدفع الضرر المحتمل أو المظنون. عند ذلك يكون من الواجب على الإنسان ومن الضروري على الإنسان أن يبحث وأن ينقب عن صحة الأديان وعن صحة العقائد وعن صحة المذاهب من هذا الباب، من باب دفع الضرر المحتمل أو المظنون. وهذا أمر تلقائي، أمر غريزي عند الإنسان، إضافة إلى كونه ماذا؟ كونه إدراكا عقليا. إذن بهذا يتم الكلام في الفقرة الثالثة في هذه السلسلة، وهي في ضرورة الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.